يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا الباب ذكر الإمام مسلم رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا المعنى. الأول منها هو حديث عثمان رضي الله عنه: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وكذلك من حديث أبي هريرة قال أو عن أبي سعيد، وفيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وكذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية شاء. ومن ذلك وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وكذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وفيه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وحديث أنس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، يعني إن حققوا ذلك، إن حققوا التوحيد. وأيضا في بعض ألفاظ حديث معاذ: وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك بالله من لا يشرك به شيئا. وكذلك في لفظ: ألا يعذبهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الطويل المعروف، وفيه: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل لما كان رديفا له، وفيه: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، وفيه: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار أو تطعمه. نعم، فالحاصل هذه الأحاديث جميعا كلها تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة. فبعض هذه الأحاديث يدل على أنه يخير الدخول من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وبعض هذه الأحاديث يدل على أنه يحرم على النار، وبعض هذه الأحاديث يدل على أنه لا يحجب عن الجنة، وبعض هذه الأحاديث يدل على أنه يدخل الجنة، وبعض هذه الأحاديث الأمر ببشارة من حقق التوحيد ببشارته في الجنة. وهذه الأحاديث على كل حال فيها إشكال معروف، وهي أنه وهو أنها تدل بظاهرها على أن من قال ذلك وشهد به أنه يدخل الجنة، نعم، مع أن النصوص الأخرى من الكتاب والسنة دلت على أن أهل التوحيد لربما يعذبون ثم يخرجون من النار إما بعد استيفاء العذاب الذي كتبه الله عز وجل عليهم، أو بعد أو بشفاعة أو برحمة الله تبارك وتعالى. فهذه الأحاديث أحاديث محكمة ثابتة صحيحة لا مطعن فيها، كلها يدل على أن من أهل التوحيد من يدخل النار. فهذا وجه الإشكال، كيف نجمع بين الأحاديث التي دلت على أن من أهل التوحيد من يدخلون النار، وبين الأحاديث التي دلت على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار أو لم يحجب عن الجنة أو خير من أي أبواب الجنة الثمانية شاء يدخل؟ فما هو وجه الجمع؟ ماذا يقال؟ طيب، على كل حال هذه الأحاديث وما في معناها سبق الكلام عليها إذا كان بعضكم قد حضر في دروس التوحيد والجواب عنها. فعلى كل حال العلماء لهم أجوبة كثيرة عنها يمكن أن نجتزئ ببعضها، فيقال يمكن أن تحمل هذه الأحاديث والله أعلم على أن هذه الأحاديث التي تدل على أنه يدخل الجنة أن ذلك من حقق كلمة التوحيد، وتحقيق كلمة التوحيد بأن يكون الإنسان مراعيا لحدود الله عز وجل، مجتنبا محارمه، فهذا هو حقيقة التحقيق للتوحيد. فلا يكون في القلب أدنى التفات إلى غير الله تبارك وتعالى، فيكون القلب متوجها لله الملك المعبود جل جلاله، ويكون العبد سائرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجهته واحدة في طريق واحد، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني طريق الحق والإيمان. فمن وحد حقيقة كان مستقيما في قوله وعمله واعتقاده. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الكامل. فإذا حملنا هذه المعاني هذه الأحاديث على هذا المعنى ارتفع الإشكال. ويمكن أن يقال في الجواب عن بعض هذه الأحاديث مثل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا الحديث يمكن أن يقال هو على ظاهره، بمعنى أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهذه مزية اقتضت أفضلية في هذا الموضع، جيد، فصار ذلك سببا لدخوله الجنة وإن كانت عليه ذنوب، فيكون هذا مختصا بمثل هذه الحال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بمعنى أنه ختم له بهذه الكلمة. نعم، فيمكن أن يكون هذا جوابا عن هذا الحديث، ويمكن أن يجاب عن الأحاديث الأخرى، يمكن أن يقال بأن ذلك في المآل وأنه متحقق له دخول الجنة، كما قال: لم يحجب عن الجنة. نعم، وما شبه ذلك من قوله دخل الجنة، وما جاء أيضا من أنه يخير من أي أبواب الجنة الثمانية شاء يدخل، فيكون ذلك التخير بعد أن يعذب قدرا من العذاب قضاه الله عز وجل وقدره عليه بسبب ذنوبه. ولكن هذا يشكل عليه بعض هذه الأحاديث كقوله: حرمه الله على النار، فمن حرمه الله على النار فإنه لا يدخل الجنة، لا يدخل النار ثم يخرج منها. فبعض أهل العلم يتكلف في الجواب عنه فيقولون: حرمه على النار بمعنى حرم حرم عليه النار التي تكون لأهل الخلود نار الكفار، لأن النار كما هو معلوم بركات، فمنها ما يكون لأهل الخلود للكفار وما شابه ذلك، فقالوا حرمه الله على النار العهدية وليست للجنس، بمعنى نار معينة معهودة وهي نار الخلود، النار التي للكفار، وهذا فيه شيء من التكلف ولا يحتاج إليه. وبعضهم يقول حرمه الله على النار بمعنى حرمه على النار أن يخلد فيها، أن يخلد فيها، وهذا لا يدل عليه ظاهر، لا يدل عليه ظاهر الحديث، لا يدل عليه ظاهر الحديث. وهذا الحديث الذي دل على تحريمه على النار هو من أكثر هذه الأحاديث إشكالا، يعني نحن نستطيع أن نجيب عن باقي الأحاديث، نقول بعد أن يعذب ثم يدخل النار، نعم، إلا على الجواب الأول وهو من أحسن هذه الأجوبة، وهو أن من حقق ذلك قولا واعتقادا وعملا فإنه يحرم على النار. أو يقال بأن من قال ذلك ثم لم يحصل منه إساءة، ثم لم يحصل منه إساءة بعد ذلك، نعم، ثم لم يحصل منه إساءة بعدها، يعني بعد ما قال هذه الكلمة صار مستقيما عليها، استقامت حاله، فهو محرم على النار، أو ختم له بها فيكون محرما على النار. على كل حال هذه الأجوبة لا تخلو من تكلفات، وأحسن هذه الأجوبة هو الأول، بأنه من حققها قولا وعملا واعتقادا، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هذه من أحاديث الرجاء، ونسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم برحمته، ولا نحجر سعة رحمة الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يجعل لنا ولكم النصيب الأوفى منها. ولكن إنما ذكرنا هذا فقط للجواب عن الإشكال الذي ذكرته، كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث التي دلت على أنه على أن من الموحدين من يدخل النار ثم يخرج منها فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
عفوا، الحديث الأول، نعم، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، يعني ابن علية، قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة، حدثنا ابن علية عن خالد، عن خالد من؟ ها؟ أي الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، قال حدثني الوليد بن مسلم من؟ كيف من هو؟ العنبري البصري، ما هو الشامي. حدثني الوليد بن مسلم عن حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الآن هذا الحديث، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، يمكن أن يقال فيه جملة من الأجوبة التي سبقت، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله أي محققا للتوحيد ولا إشكال، الجواب الأول، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله يعني كان ذاك آخر العهد بالدنيا، وهذا أيضا لا إشكال فيه، يفسره الحديث الآخر، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويمكن أن يحمل هذا على أنه دخول لا يمتنع قبله العذاب، فهو وعد له بدخول الجنة في يوم من دهره، لابد أن يدخل الجنة لأنه من أهل التوحيد، وإنا له بعض العذاب كما دلت عليه بعض الأحاديث. فهذا الحديث لا إشكال فيه، نعم، فيمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة وتكون قريبة، نعم، ليست متكلفة، والله تعالى أعلم. وقوله من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، قوله وهو يعلم يعني يستيقن، ليس عنده شك أو تردد في هذه الكلمة أو في هذه القضية، قضية التوحيد، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. وفي هذا رد على من يقولون أن الإيمان هو فقط يكفي فيه التلفظ بالشهادتين، يكفي أن يتلفظ بالشهادتين ويكون مؤمن، فهذا رد عليهم هذا الحديث. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله لابد من العلم والاستيقان بالقلب، والله تعالى أعلم. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب،
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء.
الآن قبل هذا، الآن المسلم رحمه الله ذكر إسنادين ولا لا؟ ذكر طريقين للحديث، للرواية الأولى. الأولى أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم، والثانية أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية. ما الفرق؟ ما هو الفرق؟ الأول تصريح بالتحديث، هناك عن إسماعيل بن إبراهيم، واضح؟ وهنا حدثنا ابن علية. والفرق الثاني هناك قال إسماعيل بن إبراهيم وهنا قال ابن علية، فهو سمعه من أبي بكر بن أبي شيبة على هذا النحو وهو ابن علية، وسمعه من زهير بن حرب وابن أبي شيبة أبو بكر، أعني أبا بكر، إسماعيل بن إبراهيم. نعم، وهذا يدخل فيما ذكرنا مرارا من دقة الإمام مسلم رحمه الله واحترازه في النقل والرواية. طيب، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت
الآن هنا عن الوليد أبي بشر، يقصد من؟ نفس السابق، الوليد أبي مسلم. أيه.
قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر.
هذا الآن اللي قبله، الطريق اللي قبله، حدثنا ابن علي عن خالد، وهنا حدثنا بشر المفضل حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر، عن الوليد أبي بشر، وهناك عن الوليد حدثني الوليد خالد. ماذا يقول خالد الحذاء هناك في الطريق اللي قبله؟ حدثني الوليد بن مسلم، وهنا عن الوليد
قال حدثنا أبو بكر بن النضر،
وهناك الوليد بن مسلم يقول عن حمران، وهنا سمعت حمران. نعم، وهناك حمران عن عثمان، وهنا سمعت عثمان. فمسلم يورد هذه الطرق لمثل هذه المعاني، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير.
طيب، هذا الإسناد الآن من طريق عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة. الدارقطني اعترض على هذا الإسناد، على هذا الطريق، نعم، بأن عبيد الله الأشجعي، نعم، خلف فيه، فغير عبيد الله الأشجعي، نعم، رووه عن مالك بن مغول عن طلحة ابن مصرف عن أبي صالح مرسلا، من غير ذكر من؟ من غير ذكر أبي هريرة. فالدارقطني أعلى هذا الطريق بأن غير عبيد الله الأشجعي، نعم، نقلوه مرسلا، رووه مرسلا، وأن عبيد الله الأشجعي هو الذي رواه متصلا نعم مسندا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا ليس وهذا في الواقع ليس بعلة. لماذا؟ لأن عبيد الله الأشجعي ثقة نعم، فإذا رواه الثقة موصولا فإن ذلك يقبل، فإن ذلك يقبل من حديثه كما هو معلوم نعم. كيف إلا فإذا الثقة من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم.
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم،
سيأتي طريق آخر أصلا نعم من غير الأشجعي، من غير طريق الأشجعي نعم، سيأتي مسندا من حديث أبي هريرة أو حديث أبي سعيد الخدري، والدارقطني يعله بالشك، ولكن هذا أيضا ليس بعلة لأن الشك في الصحابي. فقال عمر
عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير،
يعني في السفر،
قال فنفذت أزواد القوم، قال حتى هم بنحل بعض حمائلهم، قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها، قال نعم. ففعل،
يعني عمر رضي الله عنه اعترض كما سيأتي في الرواية الأخرى بأن هذا التصرف إذا نحرت بعض الرواحل بأن ذلك سيؤدي إلى قلة في الظهر، سيؤدي إلى ضيق ومشقة في هذا الجيش، فدعا فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه فيبارك الله عز وجل لهم بما عندهم فيكتفون عن نحر رواحلهم. نعم.
قال ففعل، قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال وقال مجاهد وذو النواة بنواة،
بنواة يعني وذو النواة صاحب النواة، النواة معروف نعم. اي نعم، فجاء بنواة، ما هو بنواة واحدة، جاء بالنوى يعني. اي نعم.
قلت وما
كان وماذا يصنع بالنوى؟ ها؟ يمكن ان يكون طعاما للدواب، وفي حالات الجوع يمص النوى، والناس في بلادنا هذه الى عهد قريب كان الواحد ما هو في الاحوال العادية في رمضان يفطر يمص النوى إلى عهد قريب، وبعضهم أحياء يرزقون. أي نعم، حتى نعرف نعمة الله عز وجل في بلادنا، أحياء يرزقون وهم في عيش ورغد، يحدثون أنهم كانوا يفطرون في رمضان يمصون النوى. أي نعم.
قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء.
أي نعم، شوف كيف.
قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزيدتهم، قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
دعا عليها، ما هو الدعاء الذي قد يسبق إلى أذهانكم، دعا عليها، وإنما دعا عليها بالبركة، أن يبارك عليها، وضعت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي بين يديه نعم، فبورك فيها نعم.
قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة.
نعم. على كل حال يا إخوان، يعني حتى إلا دخل الجنة، هذا أيضا يمكن أن يجاب فيه بجملة من الأجوبة السابقة، يقال وإن عذب وإن ناله ما ناله فإن مصيره إلى الجنة. نعم. ويمكن أن يقال من كان محققا لذلك دخل الجنة من غير عذاب ولا حساب. وعلى كل حال نحن ننبغي أن نعرف قضية مهمة في موضوع التوحيد، وهو أن من حقق التوحيد في قلبه فامتلأ قلبه توحيدا لله عز وجل نعم، وتعظيما له، فإن هذا إذا وقع في قلب العبد فهي حسنة لا تعادلها حسنة، تنغمر معها السيئات، هذا بحر لا تكدره الذنوب. ولا أقصد بهذا قول المرجئة طبعا أن من جاء بلا إله إلا الله ونحو ذلك فإنه لا يضره مع الإيمان ذنب، لا، يضر مع الإيمان الذنب، ولكن حسنة التوحيد كما في حديث البطاقة نعم، فإنها رجحت بتلك السجلات العظيمة. فعلى قدر توحيد العبد، على قدر تحقيق التوحيد في القلب وليس مجرد النطق بهذه الكلمة، إذا كان العبد محققا للتوحيد في قلبه وامتلأ قلبه توحيدا لله عز وجل، فهذه أعظم حسنة لا تعادلها حسنة. فقد يكون ذلك سببا لانغمار سيئاته في بحرها، فيكون ذلك سببا لدخوله الجنة. هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا امتلأ القلب بالتوحيد والتعظيم لله عز وجل، فإن ذلك يحمل صاحبه على الامتثال والحياء من الله تبارك وتعالى والانكفاف عن كل مساخطه، جلت قدرته وعزت أسماؤه. لاحظوا هذا المعنى، وإذا حل عنكم به إشكالات في مثل هذه الأحاديث، والله أعلم. على كل حال، هذا الحديث لا إشكال فيه، يمكن يجاب عنه بأي واحد من الأجوبة السابقة.
قال رحمه الله: حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله.
على كل حال، ذكرت لكم آنفا أن الدارقطني رحمه الله اعترض أيضا على هذا الطريق بأي شيء، بأن الأعمش شك فيه. قال الأعمش: عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، الشاك هو الأعمش. فالدارقطني يقول هذا جاء على الشك، وبالتالي فهو قدح في هذا الإسناد. وإذا كان الشك في الصحابي فإنه لا إشكال فيه، بل لو كان دون الصحابي وكان الشك بين ثقتين فإنه لا يعد قدحا. إنما الذي يقدح إذا كان الشك بين الوصل والإرسال، أو كان الشك بين راو ثقة وبين راو ضعيف، فهذا هو الذي يؤثر ويقدح، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: لما كان غزة تبوك أصاب الناس مجاعة.
وفي بعض طرقه عنه عن الأعمش، نعم، عن أبي صالح عن جابر وليس عن أبي هريرة أو أي، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يؤثر الشك في واحد منهم. نعم. هو علل الإسنادين، علل الطريقين، قال هذا الحديث معلول، هذا الطريق علته كذا وهذا الطريق علته كذا، والجواب عنها ما سمعتم. نعم.
قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس المجاعة.
هذا المسير جاء مفسرا في هذه الرواية. نعم. كنا معنا السلام في مسير فهو غزوة تبوك. قلنا لكم في أول هذه الدروس إن الجمع بين ألفاظ الأحاديث أنه من أنفع ما يكون لطالب العلم، يتبين فيه المبهم وتنحل فيه بعض الإشكالات وتزيد فيه بعض المعاني، وذكرنا لكم عليه أمثلة، تذكرون شيئا منها؟ كيف؟
إذا سمعتم
نباح الكلاب
الذي يقرأ القرآن
في الليل في بعض الألفاظ، فيكون ذلك مختصا بوقت دون وقت. وكذلك مثل الذي يقرأ المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة في لفظ، لا ويعمل به. ولكن الحديث الآخر الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة في لفظ وهو يحفظه، جيد، أو وهو حافظ له. فهذا إذن لما السفر الكرام البررة، مو الماهر بالتلاوة نظرا في المصحف، وإنما الماهر حفظا. فإذا جمعت ألفاظ، وهذه الألفاظ كلها في الصحيحين، فإذا جمعت ألفاظ هذه الأحاديث حصل لك من العلم والفوائد وانحلت عنك إشكالات. نعم. نعم.
قال: لما كان غزة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما معنى قوله وادهنا؟ كيف؟ يعني إيش؟ يعني يدهنون شعورهم؟
لا.
ينتفعون به. إيه نعم، فأكلنا ودهنا يعني انتفعنا بالدهن. انتفعنا بالدهن. نعم طبعا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها
على كل حال. أي نعم، نحن نتكلم عن المعنى الذي سيق من أجله الحديث، وهو قضية التوحيد وتحقيق التوحيد. وإلا فالفوائد في الأحاديث هذه كثيرة، يعني مثلا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، يكون هذا من باب ارتكاب أخف، من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، فإبقاء المهج والنفوس أولى من إبقاء الظهر، وإن حصلت مشقة عظيمة على الناس. وكذلك في لو أذنت لنا، الأدب مع الكبير كيف يتحدث معه غيره، لو أذنت لنا، لو أذنت لنا على أسلوب العرض، ما قالوا إذن لنا مثل ما قال المنافق ذلي ولا تفتني، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، فهذا يقول لو أذنت لنا يا رسول الله. وفيه أيضا أن الإنسان لا يتصرف بأملاكه بملكه الذي يؤثر في غيره، الذي يؤثر بغيره، لا يتصرف بنفسه ولا بملكه تصرفا يؤثر في غيره، كما لو كان الناس مجتمعين في سفر أو نحو ذلك، فإذا تصرف هذا الإنسان ونحر دابته وهذا نحر دابته صارت مشكلة في الجيش، فكان ذلك سببا لقهره أو انقطاعه، انقطاع المقاتلين، فهذا يؤثر. فإذا لابد من الرجوع، لابد في ذلك من الرجوع إلى قائدهم أو كبيرهم أو أميرهم فيستأذنونه في ذلك. وإلا فمعلوم أن الإنسان إنما يتصرف في ملكه بما يراه من المصلحة، لكن هذه مصلحة تعلق بها حق الغير، أو تعلق بها أمر يتعلق بالآخرين، فلا بد في ذلك من الاستئذان. ولهذا تعرفون في الكلام على أشياء مسائل كثيرة جدا في هذه القاعدة، مثلا المرأة هل لها أن تتصرف في نفسها تصرفا لا يرضاه الزوج، مع أنها ترى أنه قربة وطاعة لله عز وجل، والزوج لا يراه؟ اختلفوا في مسألة الزوج والمرأة، فهي ترى أن هذا جائز وهو يرى أنه لا يجوز، أو هي ترى أنه جائز وهو يرى أنه، هي ترى أنه قربة وهو يرى أنه ليس بقربة وأنه مباح وأن لها أن يمنعها منه للمصلحة، فما هو القول في هذا، في هذه المسائل؟ يمكن أن يقال فيها إن ذلك ينظر فيه إلى ما لحق بالزوج، فإن اختلفوا نعم، فإن كان ذلك يلحق الزوج بمعرة أو ضرر أو بأهله أو نحو ذلك فيمنعها، وإن كان لا يلحقه شيئا من ذلك فلا بأس في هذا. هذا في الأمور المباحة، أو في الأمور التي تختلف مع الزوج فيها، هي ترى أنه مشروع وهو يرى أنه ليس بمشروع، فضابطه ما ذكرت، والله تعالى أعلم. هذا في مسألة المرأة، وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة جدا من تصرف الأولاد وتصرف الرعية. نعم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com